المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبشنود الثالث تقدم لكم
الله هو الساعي إلينا
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 3/1 سنة 2001.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لما كنا لم يبقى علينا سوى 3 أيام على عيد الميلاد المجيد، فأنا عايز ناخد تأمل بسيط يناسب عيد الميلاد يعني، ونعتذر لأبينا إبراهيم نقابله إن شاء الله بعد يوم. أما الشيء الذي أريد أن أكلمكم عنه فهو إن الله هو الساعي إلينا. يعني كتير نحن لا نسعى إلى الله، ولكن الله هو الساعي إلينا. ولذلك قال القديس يعقوب السروجي إن كانت هناك خصومة بين الله والإنسان، ولما لم يسعى الإنسان للتصالح مع الله نزل الله إلى العالم لكي يصالح الإنسان. وده كان هو أهم حاجة في التجسد الإلهي، إن ربنا يقيم صلح بين السماء والأرض. وإحنا بنقول في القداس الغريغوري صالحت السمائيين مع الأرضيين، وطبعا الفداء جزء من هذه المصالحة، كما قال بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 5 إنه أقام صلحا بدمه وأعطانا خدمة المصالحة. سعي الله للبشرية ده كان منذ البدء، من أيام آدم. آدم لم يذهب إلى الله ويعترف إليه بأنه قد عصى وصيته وأكل من الشجرة، وإنما اختبأ من الله، اختبأ وراء الأشجار وهرب من ربنا. ربنا هو اللي ذهب لآدم وسعى إليه وأعطاله فرصة أن يتكلم ودبر الأمور معاه، وأعطى وعدا بالخلاص إن نسل المرأة سوف يسحق رأس الحي. برضو نفس الوضع بالنسبة لربنا مع الشعب المتمرد في البرية. هؤلاء لم يصطلحوا مع الله، بل كانوا في كل يوم يزيدون شرا، وكانوا ناكرين لجميله عليهم لما نزل لهم المن والسلوى وفجر لهم ماء من الصخرة. ومع ذلك ربنا سعى لهؤلاء الناس كيف يخلصهم وكيف يقودهم من البرية إلى أرض تفيض لبنا وعسل. نفس الوضع بالنسبة لأهل نينوى. لم يقل الكتاب إن أهل نينوى سعوا لمصالحة الله، وإنما الله هو الذي سعى إليهم وأرسل إليهم يوناني النبي لكي يجذبهم إليه، فصاموا وصلوا وتابوا وقبلهم الله. دايما ربنا هو اللي بيأخذ المبادرة، وهو اللي بيسعى لأجل الإنسان حتى لو الإنسان بعد عنه. وهكذا كانت رسالة الأنبياء. ربنا أرسل الأنبياء لكي يصطلح مع الناس، بل أيضا كان يعاتبهم، يعاتب البشر لكي يصطلح معاهم. يقول أي شيء يمكن أن يعمل لكرمي وأنا لم أعمله؟ وكان يعاتب ويقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. فربنا هو اللي بيروح وبيتعاتب وبيصالح حتى لو الناس لم يقبلوا المصالحة معاه، يصبر ويكرر إلى آخره، لدرجة انه قال مرة بسطت يدي طول النهار لشعب معاند. التجسد، ايه غرض التجسد؟ هو ده، جاء المسيح يطلب ويخلص ما قد هلك. جاء الى الذين رفضوه، هو اللي بيسعى، جاء الى الذين رفضوه، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، ورفضهم له لم يجعله يرفضهم بالمثل، بل بالعكس اراد ان يخلصهم ويخلصهم ايضا من رفضهم. احب الظلم اكثر من النور، فما زعلش منهم لان اعمالهم كانت شريرة، انما احب البشرية في بعدها عنه، وبهذا الحب جذبهم اليه. من الحاجات العجيبة برضو في هذا المجال ان السيد المسيح كان بيسعى حتى وراء اشر الخطاة، وكان يسعى الى العشارين والخطاة ويأكل على موائدهم، لدرجة ان الكتبة والفريسيين لاموه، قالوا له ازاي بيدخل بيوت العشارين والخطاة ويتكئ عندهم؟ والسيد المسيح قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ولم يكتفي بهذا، إنما أكثر من هذا اختار أحد الرسل الاثني عشر من بين هؤلاء العشارين، متى الإنجيل. وأيضا ذهب ليبيت في بيت زكى العشار. واحد جايز يقول زكى العشار هو اللي سعى وراء المسيح وطلع الجميزة، لا ده احنا نجيبها بالعكس، المسيح هو اللي مشي ناحية الجميزة حيث يوجد زكى العشار، كان عارف الحكاية دي. وايضا زكى العشار لم يدعو المسيح الى بيته، لكن المسيح هو الذي دعا نفسه الى بيت زكى. ولما عاتبوه كيف يبيت في بيت رجل خاطئ، قال لهم اليس هذا هو ايضا ابن لابراهيم؟ اليوم حدث خلاص لاهل هذا البيت. كان المسيح يدخل مع هؤلاء الخطاة ويسعى إليهم، يعني الخروف الضال لم يسعى إلى راعيه، لكن الراعي هو الذي سعى وراء الخروف الضال، وما كان الخروف الضال ليستطيع أن يرجع إلى صاحبه لأنه ضل وعقله مش مساعده، أو ما عندوش العقل اللي يساعده. وهكذا الدرهم المفقود، لم يسعى الدرهم المفقود ان يرجع الى كيس صاحبته اي الكنيسة، لكن ربنا هو اللي سعى وراء هذا الدرهم وأرجعه إلى حيث كان أولا. سوخار إحدى مدن السامرة مش بس لم تسعى إليه، دي أغلقت أبوابها في وجهه، حتى أن تلميذيه يوحنا ويعقوب قالوا له: أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة كما فعل إليه؟ قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما. ابن الإنسان لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. وفعلا جاء الوقت الذي خلص فيه مدينة السامرة وآمنوا به، وقبل ذلك خلص المرأة السامرية التي لم تسعى إليه مطلقا وما كانت تعرفه حتى تسعى إليه، ولكن هو الذي سعى إليه وهو الذي بدأ معها الحديث وقال لها: اعطيني لأشرب. وهو الذي فتح معها موضوعات مقدسة، وهو الذي فتح معها موضوع للاعتراف، هو اللي عمل كل حاجة. والتلاميذ لما جم كانوا مستغربين انه بيكلم امرأة. لكن دي طريقة المسيح، انه يسعى الى الناس حتى لو لم يسعوا هم اليه. من ضمن الذين لم يسعوا اليه الامم الوثنيين، ما كانوا يسعوا اليه ازاي، لكن هو بدأ علاقة معهم، مدح قائد المئة وإيمانه وقال: لم أرى في إسرائيل كله إيمانا مثل إيمان هذا الرجل. وقال عن الأمميين: يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم، بينما بنو الملكوت يطرحون للظلمة الخارجية. وأيضا أعطى الإيمان للونجينوس قائد البئة الذي طعنه بالحربة، فساعده بالمعجزة خروج دم وماء من جسده إن هو يؤمن، وقال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله، فآمن. وفيما بعد قال لتلاميذه، قال لهم: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. وقال أيضا: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. فاهتم بالأمم الذين لم يطلبوه ولم يسعوا إليه، لكن طريقة ربنا هي هذه، إن هو يسعى ويأخذ المبادرة بنفسه. سعى وراء التلاميذ بعد القيامة لأنهم كانوا قد ضعفوا وأغلقوا على أنفسهم في العلية وشكوا في قيامته، كلهم شكوا في قيامته. توما واضح شكوا، وإزاي المسيح ظهر له ونجاه من شكه وقال له: لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا، وكشف له جروح. لكن مش بس توما، ده باقي الأحد عشر شكوا أيضا. لما جاءت إليهم مريم المجدلية تبشرهم بالقيامة لم يصدقوها، ولما جاءت إليهم النسوة يبشرن بالقيامة لم يصدقوهن، وتراءى كلامهن لهم كالوسواس فشكوا في القيامة. فالسيد المسيح ظهر لهم وقال لهم أنا هو اللي بيسعى وراء الناس، ما بينتظرش لما الناس هم اللي يسعوا إليه. ليه بقى؟ هناك نوع من الناس ربما يحبون الخطية، وطول ما هم بيحبوا الخطية ما يسعوش لربنا، لكن ربنا يسعى وراءهم لكي يعطيهم محبته ولكي يعطيهم التوبة. ومن غير ما يعطيهم التوبة هيتوبوا ازاي؟ ده في سفر أرميا النبي بيقول توبني يا رب فأتوب، فهو يسعى ليعطي هؤلاء التوبة. والوثنيون كيف يدالون الإيمان؟ يسعى إليهم الله وبمعجزات وبأنواع وطرق شتى يمنحهم الإيمان. وفي البعض ضعفاء ما عندهمش الإرادة القوية اللي يصلوا به إليه، زي ما قيل في رسالة الرمية: الشر الذي لست أريد إياه أفعل. فإذا لست أنا أفعل، بل الخطية الساكنة فيا هي اللي بتخليني أعمل كده. فاللي زي ده ربنا ينجيه، يسعى إليه وينجيه من محبة الخطية. بيقول إن الإرادة الإنسان بتنقصه الإرادة، يعني حتى حب الخير ما عندوش الإرادة اللي تخليه ينفذ، فربنا يعطي له الإرادة. إذا يعطي الإنسان الإيمان كما أعطى الوثنيين، يعطي الإنسان التوبة زي ما قال توبني يا رب فأتوب، يعطي الإنسان محبته لأن محبة الله تنسكب في القلب بالروح القدس، ويعطي الإنسان أيضا الإيمان. طيب وإيه تاني؟ وهو اللي يمنحه المعرفة. طب خدوا ناس مثلا زي المشروعين من الشياطين اللي سكنهم الشياطين دول، هيوصلوا لربنا ازاي؟ زي لاجئون مفيش، ده الشياطين مسيطرة عليهم عقلا وقلبا وإرادة وجسدا وكله، مفيش غير ربنا هو اللي يسعى وهو اللي ينجي. الراجل اللي مطروح 38 سنة ليس له إنسان يلقيه في البركة، ده لم يسعى إلى المسيح، لكن المسيح هو اللي سعى إليه وهو اللي أنقذه. برضو الناس التعبانين في حياتهم اللي يسعى إليهم ربنا، زي ما ورد في سفر إشعياء إصحاح 61 بيقول: روح الرب علي لأنه أرسلني لأبشر المنكسر القلوب المسبيين، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. يعني هو اللي بيسعى إليهم. كل هذا يجعلنا نطمئن ان الله يريدنا، هو يريدنا له، وهو الذي يقف على الباب ويقرأ. تقول لي طيب لو واحد فتح له هيخش، وان ما فتحلوش هيظل واقفا يقرأ على الباب حتى يبتلئ رأسه من الطل وقصصه من ندى الليل ولا ييأس منه. ربنا لم ييأس من الحالات الصعبة أبدا، وظل يسعى وراءها مهما صدر منها من بعد، من ترك، من عدم إرادة، من رفض، مفيش. هو بيسعى وراء الكل، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. لكن مش معنى كده ان اكملنا ربنا بيسعى ورانا ان احنا يعني نتقل عليه ونسيبه بقى. نرفض نرفض وعارفين انه هيجلنا هيجلنا، لا، مفروض ان نشترك معه، مفروض ان احنا نشترك معه، لان العروس التي رفضته قاست من هذه العبارة: حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت حينما أدبر، طلبته فما وجدت، دعوته فما أجابني. فما نعرضش نفسنا لكده ان احنا نفضل نرفض على طول، لان الكتاب بيقول: طول أنات الله انما تدعونا الى التوبة. مش معناها انه صابر علينا واحنا رافضين لدعوته باستمرار ان الحكاية تعلمنا الاستهتار الى النهاية، لا، اذا دعانا نستمع اليه ونحرص على دعوته ونشترك معه في العمل. وايضا هذا الامر يعطينا دعوة ان نكون مثله، كما انه هو بيفعل كده مع الخطاة احنا ايضا نفعل، كما انه هو بيصبر على الرافضين احنا نصبر، كما انه هو مهما تركناه لا يتركنا احنا برضو نعمل كده، كما انه يتأنى علينا نتأنى برضو على الباقيين لكي نأخذ درسا من ميلاده ونجعل فاعلية الميلاد تسري في حياتنا. له المجد الدائم الى الابد، امين.
الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البابا في محاضرة يوم الاربعاء المبارك الموافق 3/1 سنة 2001.
نجاوب شوية اسئلة. واحد بيقول: في احداث البابا شنودة احداث كثيرة طريفة، هل لنا ان نستمع الى موقف خاص مضحك في حياتكم؟ حياتي كلها مضحكة. هو طبعا في مواقف كتيرة ممكن يكون فيها روح الفكاهة، لكن هقول لكم موقف منه. وانا في الدير في السنوات الاولى في الدير فات علي أنبأ غاص كان لسه علماني، وقعد معايا اعترف لي بحياته كلها من اول ما اتولد لغاية القعدة اللي احنا فيه. وبعدين في الاخر قال لي: اقرأ لي التحليل. قلت له: انا مش قسيس. كنت مبتعد عن الكهنوت في ذلك الحين، وفضلت مبتعد عنه يمكن اكتر من 4 سنوات، وهم فاكرين مدام ده يبقى ابونا انطونيوس يبقى لازم قسيس. فالراجل يعيني قال كل حاجة وما خدش التحليل. لكن فيما بعد لما بقيت قسيس وهو ترهبن، التحليل مشي معاه بأثر رجعي علشات. وكان هو اول واحد اخد اعترافاته، بس ده موقف مضحك ولا موقف مبكي ولا ايه حكايته؟ انا هقعد افكر ايه الحاجات المضحكة في حياتي وابكتب عنها بيان. واحد بيقول اريد توضيح حول موهبة التكلم بألسنة، وهل من يتكلم بألسنة له مواصفات خاصة، وهل كل من يطلب هذه الموهبة يستجيب له الرب، وهل هذه الموهبة لها تأثير على الشياطين اي انها تحرقها عند التكلم بها؟ الموهبة يعطيها الله لمن يشاء، ويقول الكتاب ان ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ومش اصول واحد يطلب موهبة زي موهبة التكلم بألسنة، لان البعض بياخدوها للكبرياء الشخصية والشعور بانه وصل الى الملء، ملء الروح، وليس لاي فائدة للناس. يعني انا افهم مثلا ان واحد يروح يبشر في بلاد ما يعرفش لغتهم، فربنا يديله موهبة ألسنة عشان يعرف يبشر بيها، لكن مش ياخدها كده للتعاجب او للمظاهر، كلام ملهوش معنى. يعني السيد المسيح نفسه لما كانوا يطلبوا منه معجزة للفرجة كان يرفض، وكان يقول لهم جيل فاسق وشرير لا تعطى له الا معجزة يونان النبي. لكن واحد له مواصفات خاصة عشان موهبة، ده كلام ملهوش معنى. وإلا بقى لما واحد يقول كده يقول أنا تنطبق علي المواصفات، يعني تؤخذ للمديح وللمجد الباطل. وهل كل من يطلب هذه الموهبة يستجيب له الرب؟ مش أصول الواحد يطلب، دي أول حاجة. تاني حاجة، ربنا يعطي الموهبة لما يجد في فائدة روحية أو رعوية من وراء الموهبة. ولذلك قيل في كورنثوس الاولى 14 اللي هو اصحاح الموهبة، موهبة الالسنة، قال ان الالسنة لغير المؤمنين وليست للمؤمنين. لغير المؤمنين يعني ربنا يديها لتبشير غير المؤمنين لكي يؤمنوا، اما المؤمنين فمش محتاجين لالسنة. كمان لما يكون واحد بيقول عايز ألسنة وكل الموجودين قصاده يعرفوا لغته وهو يعرف لغته، يبقى بقى يعمل بالألسنة ايه؟ كذلك الكتاب المقدس قال برضو في كورنثوس الاولى 14، قال ان لم يوجد مترجم فليصمت في الكنيسة. يعني مفروض يوجد لسان ومعها مترجم عشان الناس يستفيدوا. اذا لابد تكون موهبتين مع بعض، موهبة السنة وموهبة ترجمة السنة، هما الاثنين مع بعض اذا كانت هناك فائدة رعوية او تعليمية او ايمانية من هذه. هل هذه الموهبة لها تأثير على الشياطين؟ ما هو اللي بيتعاجب بالألسنة يبقى الشياطين ابتدوا يشتغلوا معه من الأصل، ما دام بيتعاجب بالألسنة. أي إنها تحرقها عند التكلم بها. ما سمعناش أبدا عن حريق الشياطين في الكتاب المقدس، وخصوصا في العصر الرسولي اللي كان كله يعني مشهور بالتكلم بألسنة لنشر المسيحية. سؤال: هل الله له صورة يمكن رؤيتها خلاف صورة يسوع المسيح؟ هل اللاهوت محسوس أي يمكن رؤيته لنا؟ الله لم يره أحد قط كما ورد في يوحنا 1:18، ولا يمكن لأحد أن يراه بالعين المجردة أو بالإحساسات البشرية. لما أراد الله أن نراه ظهر في شخص ابنه يسوع المسيح، فرأيناه في ابنه. عشان كده السيد المسيح قال: من يراني قد رأى الله، في يوحنا 14. الله محسوس مش صح، نفس السؤال غلط، لأن المحسوس هو المادة والله ليس مادة، الله روح. واحد بيقول: لماذا نقول في نهاية قراءة البولس نعمة الله الآب تحل على جميع؟ ده بولس باستمرار كان بيقول نعمة ربنا يسوع المسيح، وقراها تلاقيها مكررة جدا جدا، نعمة ربنا يسوع المسيح. ومع ذلك البركة الأخيرة بنقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس. ما تبقاش حساس قوي، خليك اعرف كل حاجة جملة مع بعضيها، والحقائق اللاهوتية لا تأتي من جملة واحدة، تأتي من الكل. سؤال: هل الأماكن المقدسة تقدس الناس أم الناس يقدسونها؟ الذي يقدس الإنسان هو روح الله القدوس، ويقدسه بطريقة إلهية، لكن الأماكن المقدسة تثير فينا مشاعر مقدسة ننتفع بها روحيا، تثير فينا ذكريات مقدسة نستفيد بها. أما الإنسان يقدس المكان، دي حاجة تاريخية سابقة، يعني مثلا الأنبا أنطونيوس قدس المغارة اللي عاش فيها فبقت مقدسة، لكن مش مكان مقدس واحد يروح له يقدسه، لا، ده سبب تقديس هذا المكان هو حياة مقدسة عاشت فيه. واحد بيقول: الثلاثة الذين استضافهم أبونا إبراهيم، الذين لما تكون على الجمع تبقى لام واحدة، هو كاتب لامين، اللامين تبقى اللذين لما يكون مثنى، بس دي غلطة نحوية صاحبها ياخد باله منها. الثلاثة الذين استضافهم أبونا إبراهيم أبو الأنبياء كانوا السيد المسيح له المجد، ورئيس الملائكة ميخائيل، ورئيس الملائكة جبرائيل. هو بيقول كده يعني. ولما قدموا، بيقول على الطعام يعني، هو التلاتة كانوا ربنا واثنين ملائكة، ربنا وايه واثنين ملائكة، لكن الكتاب ما قالش ده ميخائيل وجبرائيل، لكن ما قال ان ربنا واثنين ملائكة. وبعدين ربنا واقف يتكلم مع ابراهيم والاثنين الملائكة راحوا سادوم. واحد بيقول حيث ان بنو اسرائيل حيث ان بني اسرائيل ان تنصب حاجات كتير. انا عايزك تتصلح في النحو شوي. اذا تعبت ومعرفتش هي بنو ولا بني تقول حيث ان ابناء وتبقى اريحتك بدل ما توقع نفسك في مشكله نحويه. طبعا ما فيش داعي اللي بيترجموا يترجموا الكلام ده مش معنى. حيث ان بني اسرائيل هم نسل يعقوب ابن ابراهيم وابراهيم من بلاد ما بين النهرين اي العراق، فهل بنو اسرائيل يعتبرون عراقيين؟ هم ابناء اسحاق ابن ابراهيم، واسحاق ولد في فلسطين، ويعقوب نفسه اللي هم بنو اسرائيل اللي تسمى يعقوب اللي تسمى اسرائيل ولد ايضا في الاراضي المقدسة. اما لو اردت الاصل القديم قوي فابراهيم ايضا ابن ادم، وتشوف بقى ادم كان موجود فين، ولا ابن نوح وتشوف نوح كان موجود فين، والحكاية هتكبر معك شوي. سؤال تاني، واحد بيقول في صلاة باكر مزمور 15 كثرت امراضهم الذين اسرعوا وراء اله اخر، فهل كل الذين عندهم مرض يكون قد تركوا الله وبحثوا عن اله اخر؟ هو في هنا غلطة منطقية. ايه الغلطة المنطقية؟ الا تركوا الاله كثرت امراضهم، لكن ما قالش اللي كثرت امراضهم تركوا الاله. افسرها لكم شوي. في حاجة منطقية، مثلا تقول ايه، كل مصري افريقي لكن مش كل افريقي مصري، فهنا تتبدل. اللي تركوا ربنا كثرت امراضهم، لكن مش اللي كثرت امراضهم تركوا ربنا. وعلشان اريحك اقول لك الاتي. يعني مثلا ايوب الصديق كثرت امراضه بشكل متعب من قمة رأسه الى اخمص قدميه، ومع ذلك ما كانش كتر ربنا، كان حسد من الشيطان وجربه، لكن هو قال عليه ربنا انه رجل كامل ومستقيم بيفعل الخير ويبعد عن الشر. هو مرض. خد مثلا بولس الرسول بيقول لألا ارتفع من كثرة الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد. ما كانش راجل بعيد عن ربنا، ده راجل عنده علاقة كبيرة من ربنا لدرجة استعلانات كتيرة ريفيليشنز يعني بالنسبة له كانت موجودة، فربنا يعني خاف عليه لألا يأتي له مجد باطل، لكن ما كانش كثرة خطايا. وهكذا أيضا لعازر المسكين كان مليان بالقروح وما قالش الكتاب عنه أي خطية، قال ده راجل مسكين. فما نقولش الأمراض سببها البعد عن ربنا، لا، في قديسين كثيرين كانوا مرضى، وفي بعض القديسين حياتهم انتهت بمرض، جات له حمى في اخر ايامه ومات. ابو نوفل السائح كده برضه، وفي بعض السواح كانوا كده. فما تاخدهاش بهذا المعنى. اللي بيبعدوا عن ربنا ممكن تجيلهم مرض، زي مثلا اللي بيتناولوا بدون استحقاق. قال عليهم الكتاب في كورنثوس الاولى 11: من اجل هذا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. فدي مرض بيجي نتيجة ترك ربنا، لكن مش معناها كل واحد مريض يبقى جات له خطية. واحد بعد سؤال على متى يذبح خروف الفصح، ده احطه في جيبي، ده عايز له بحث. واحد بيقول: رجاء تغيير رقم تليفون الكرازة، حيث ان الرقم الموجود هو الرقم القديم مع كتاب الدليل التليفونات الهامة. نغيره لكم، حاضر. واحد بعد سؤال صفحة طويلة مش وقتها، نشوفها بعدين. يا ريت تكتبوا ملخص للسؤال. واحد بيقول: احسست انني زعلت ابوي وامي في حياتهما معي، وان لم افهم ذلك جيدا الا بعد وفاتهما، ولا سيما بعد ما خلفت اطفال، فماذا افعل لكي اكفر عن بعض جرم؟ هو التكفير بدم المسيح وحده، لكن انت تعبان يعني. تذكر ابوك وامك في صلاتك، تعمل لهم تذكارات معينة، تعمل عمل رحمة باسمهم، تخلي فيه قداسات باسمهم، تبرهن على محبتك ليهم بهذا الشكل. نكتفي بالأسئلة.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 27/12/2000.
واحد بيقول: من الذي قابله إبراهيم وتشفع في سدوم وعمورة وتشفع أمامه يعني؟ هل الرب أخنوم الابن هو الذي كلمه عند الخيمة؟ أيوه، لأن الآب قيل عنه في يوحنا 1:18: لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، يعني لما أراد الآب أن نعرف فكرة عنه عرفناها في تجسد الابن. كل الظهورات في العهد القديم كانت للابن وليس للآب، لأن الآب لم يره أحد قط. فهو الذي قابل إبراهيم، وهو الذي كان في النار مع الثلاثة جدي، وهو الذي خلص الشعب وعبر بهم بعد الرحمة. دي أسئلته. وبيقول: هل إذا قلنا أن أقنوم الإبن عقل الله الناطق، في البدء كان الكلمة، هو الذي علم إبراهيم وكان تعتبر هرتقى لأب؟ ده الوضع السليم. الابن هو عقل الله الناطق او نطق الله العاقل، وكلمة الكلمة في البدء كان الكلمة هي ترجمة مأخوذة عن القديس جيروم، يعني هو اصلا في اللغة اليونانية لوغوس، لوغوس يعني زي ما الإنجيل ابتدي باللغة اليونانية كان كلمة لوغوس، ولوغوس يعني العقل الناطق أو الناطق أو النطق المعقول، لأن كلمة فعل ليجو باليوناني يعني ينطق، ولكن ليس نطقا من نوع واحد طلع كلام اللي هو pronunciation، لا، لكن نطق معقول، منها logic يعني المنطق، منها logic مأخوذة من logos يعني المنطق، والمنطق ليس معناها النطق اللفظ، وإنما معناها النطق المملوء عقلا أو العقل المنطوق به. فالابن هو عقل الله الناطق، عشان كده لما يقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، يعني كل شيء خلق بواسطة عقل الله الناطق أو نطق الله العقل، ليكن نور فكان نور. ودي زي ما قال بولس الرسول في العبرانيين، هذا الذي خلقت به كل شيء، يعني خلقت كل شيء بعقلك الناطق، عقل الله الناطق أو نطق الله العقل. ولذلك في مواضع أخرى بيسمى بحكمة الله، أكنوم العقل أو أكنوم الحكمة، كما ورد في كورنثوس الأولى الصح 1 آية 23، المسيح الذي هو حكمة الله وقوة الله، هو أكنوم الحكمة. وفي سفر الأمثال وبخاصة الصح 8 مسمى بالحكمة. ولما يقول الحكمة بنت بيتها، ونحتت أعمدتها السبعة، يعني الابن بنى بيته اللي هو كنيسة، فهو عقل الله، وما دام عقل الله يبقى أزلي، لأن الله أزلي بعقله، ويبقى غير منفصل عنه. ولما يقول أنا في الآب والآب فيا، يبقى معقول الله فيه هذا العقل والعقل موجود في الله. ولما يقول أنا والآب واحد، يعني أنا الله يقول أنا وعقلي واحد، وهكذا. لا يمكن الابن أن يكون مخلوقا، لأن مش معقول إن ربنا يخلق لنفسه عقلا، وبأي عقل خلق لنفسه عقلا؟ مش ممكن. ولما يخلق لنفسه عقل يبقى كان من غير عقل قبل كده؟ مش معقول. يبقى عقل الله موجود فيه منذ الأزل، لا بداية أيام له ولا نهاية. فدي مش شرط خير، ده التعليم كده مظبوط. وبرضو كاتب سؤال مركب، ده زي دي. ما يكونش هو اللي قال قبل كده السؤال المركب ولا جايز. واحد يقول هل الذين انتقلوا الى الفردوس ممكن يلبسوا صليب وارواب سمائية؟ اللي انتقلوا الفردوس هم ارواح، مش الاجساد انتقلت فردوس، الاجساد راحت للقبر وتحولت الى تراب، الا الذين حفظ الله اجسادهم. لكن الذين ذهبوا الى الفردوس هم ارواح، فانت عايز الارواح تلبس روب وتعلق صليب ازاي بقى دي؟ قالكم فكر في طريقة عملية واحنا نوصلها لهم. نكتفي بالأسئلة دي يعني.